لازلنا إخوتي على الطريق الذي سبق وأن هدف عليه من قبل أن يفقد البحر وقرن القنوات، ثم هدف عليه من بعد ذلك أن تأمل، واليوم مع إشارات
على الطريق
رفعت لنا في السير أعلام السعادة والهدى يا دلة الحيران. فتسابق الأبطال وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم اليهان. وأقول هوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيمة الكتلان
على الطريق،
النجائب في المقدمة وحاملات الزاني في المؤخرة
على الطريق،
فأخطر البطالون وقام المحبون
على الطريق.
لابد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاد ودليل ومنهاج واستعداد بزاد وهدف ووجهة، فما وجهتنا عباد الله؟ إنها
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
إنها سلعة الله وكفى.
يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان.
سلعة الله غالية جد غالية.
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان.
الشيخ علي بن عبد الخالق القرني على الطريق يبين لنا
هذه الإشارات التي لا بد منها لعلها تغريك بالمسير في الطريق وتحذرك العقبات التي تصد عن بلوغ الغاية في المسير.
إشارات على الطريق،
إشارات على الطريق،
خليج صافي أنفع من بحر الأدب. إنما عليك الجهد، إنما السيل اجتماع النقط، إنما الأخطار أزمان المعارف. من أسلم من فرلا المعارف، من أسلم من فرلا.
تسجيلات الصفوية الإذاعية في عصر تقدم على الطريق، على الطريق مستعظمة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
والآن مع الحلقة الثانية.
الملك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور الليل على النهار خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار وجعلها مواقيت في هذه الدار حكمة بالغة من عليم ذي القدار. أحمده وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأقدار شهادة تبوئ قائلها دار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر الثنار واليم يمينه إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار الحنيفية دينه الدين القيم المختار رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآثار وكشف بدعوته أذى البصائر وقد الأبصار وفرق بشرعته بين المتقين والفجار حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار فتح الله به القلوب فانشرحت بالعلم والوقار والآذان فزال عنها ثقل الأوقار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار ما ناض برق وما هب النسيم وما مس الحشيش لبيت الله أركانا أو قهقه الرعد في أدباء مجنة أو ناح طير على الأغصان أزمانا والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحجة إيمانا وإحسانا، ما هب نكر الصبا واهتز نبت ربا وفاح طيب شدا في نسمة السحر. معشر المؤمنين، أحييكم بأسمى وأجل وأجمل تحية، تحية هذا الدين الذي نظم الله به عقد أمتنا بعد انفراط، ووحدها بعد فرقة، وجمعها بعد كساد، صقل به نفوسها وهذب طباعها وشحذ عزائمها وشذب أخلاقها حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس، متآلفة القلوب متآخية الأرواح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهل وصحب وإخوان. أن التقينا التقى في كل مجتمع أهل بأهل وإخوان بإخوان. حسبت نفسي نزيلا بينكم فإذا أهلي وصحبي وأحبابي وإخواني من كل أبلج سام الطرف مطلع بالخطب مبتهج بالذكر جذلاني، يمشي إلى الذكر بساما ومنشرحا كأنه حين يبدو عود مراني. يا أهل ينبع قد طوقتم عنقي بمنة خرجت عن طوق تبياني، قد قلتها هبطة لله دركم، ليس الفلاح لوان غير يقضاني. لي موطن في رحاب البيت أعظمه، ولي هنا في حماكم موطن ثاني. لا أوحك الله ربعا من زيارتكم يا من أثاروا بقلبي جل أشجاني. إن من سوابق نعم الله علي أن ألتقي بمثل هذه الوجوه التي لا أحسبها إلا بالإيمان مشرقة، والبصائر التي لا أظنها إلا باليقين متفتحة، والقلوب التي لا أحسوها إلا بالصدق عامرة، والآذان التي لا أراها إلا للخير سامعة واعية، فلله الحمد في الأولى والآخرة. كل من تلقاه أو يحدثك يأخذ منك ويعطيك، ويترك في نفسك أثرا حسنا أو سيئا مؤقتا أو باقيا. ومن تلتقي بهم في ظروف الحياة على أصناف ثلاثة كما يقول الحكيم، فمنهم من يمر مرور السير العرب من الدفاع يدمر العمران ويقتل الحيوان ويؤذي الإنسان، ومنهم من يمر مرور ماء النهر على الصخر لا يترك أثرا فلا ينبت زهرا ولا يخرج ثمرا، ومنهم من يمر مرور الماء على الأرض الذكر تكون قبله قاحلات ممحلات وتصير بعده جنات وبساتين ممرعات، مبارك أينما كان، درة كيفما أجيرت أضاءت ومشم من حيثما جم فاحا، أينما وقع نفع كالغيث من كبد السحاب وصوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا داغبا. فأرجو الله بمنه وكرمه أن نكون من هذا الصنف المبارك مثل فرع في دوحة العز تأوي تحت أبنانه عفاة الديار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس في هذه الدار على جناح سفر، وكل مسافر ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه. وللمسافر غايات يؤملها لا شيء يشغله عنها فيخفيها. معاشر الإخوة، لا زلنا على الطريق، نغري ونحذر، نرجل ونرحب، نشير ونصرح، نوري ونلمح. إن تردد العقل بين حق وباطل كانت دعوتنا على الطريق إلى الحق، إن تردد الطبع بين فضيلة ورذيلة كانت دعوتنا على الطريق إلى الفضيلة، إن ترددت النفس بين الشهوة والواجب كانت دعوتنا على الطريق إلى الواجب. إنه طريق شاق ولا شك، لما؟ لأن الاختصار مع الهوى سهل، والصعود إلى المثل الأعلى صعب وحزن. الماء ينزل وحده حتى يستقر في قرارة واد، لكنه لا يصعد إلى الأعلى إلا بالمضخات والجهد العالي. من الناس انشغلتهم على الطريق توابه الحياة عن مقصد الحياة، وألهتهم مناظر الطريق عن غاية السفر، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعملون ليومهم وحده كالسوائل، لا يرون إلا ما بين أقدامهم، ما بين أقدامهم، صفوف معوجة منشقة، وقلوب خاوية حائرة، سجدة خامدة لا حرارة ولا شوق فيها جامدة، انطفأت من القلب شعلته وخمدت في الفؤاد جمرته. لذا كان لا بد على الطريق من إشارات تحدو من سلك وتغري من قعد وتتوبع، تدعو إلى مد البصر إلى الأمام والنظر إلى البعيد والعمل لليوم وللغد ولليوم الآخر في صفوف موحدة وقلوب عامرة. وقد سبق عرض 11 إشارة في محاضرة سابقة، واليوم نعرض للجزء الثاني منها والذي ما هو إلا حصيلة جهد مقل لك ظلمه أيها المستمع وعلى القائل ظلمه، لك ثمرته وعليك عائده، فإن عزم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، فإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، والله المسؤول أن يجعلها لوجهه خالصة وأن ينفع بها قائلها وسامعها ومستمعها في الدنيا والآخرة، هو حسبنا ونعم الوكيل، فسهل يا إلهي كل صعب فمن غير الرؤوف لنا يسهل، وأهلا بالدليل إلى المعالي أنا سر يا دليل ونحن نسل. الإشارة 12، لا تكن بيتا بلا فخر، بمعنى لا يزال لسانك رطبا على الطريق بذكر رب العالمين فلا تكن من الغافلين. إن بيتا بلا فخر حري أن يكون مرفعا للغبار والقادورات ومأوى للهوام والحشرات، كذلك إن بيتا لا ينكر الله فيه لا سكنه خراب فلقع لا داعي به ولا مجيب. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت كما في صحيح مسلم رحمه الله. إن إنسانا لا يذكر الله لا سكنه حي بعظم ميت، إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت كما ثبت عند البخاري رحمه الله. والناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فلم أر غير حكم الله حكما ولم أر دون ذكر الله آبا، خذ ما يسرك دع شيئا تضر به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. إن جمع لا يذكر الله فيه لا سقبل مضطرب أرق أنق كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. بالزهد لابن المبارك رحمه الله أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل مسجدا فرأى فيه حلقة ظنهم في ذكره، فجلس إليهم فإذا هم يتحدثون في الدنيا، فقال سبحان الله هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر. فدخل فإذا هو بيت بلا سقف، جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وذكر فإذا أنتم أصحاب دنيا. كم حديث يظنه المرء نفعا وبه لو زرى يكون البلاء. إنه ليس أنفع في جلاء القلوب واطمئنانها من ذكر الله ومناجاته، وليس هناك من هو أولى بملازمة ذكر الله من الداعية إلى الله، وكلنا ذاك الرجل الذي جعل محور حياته خدمة لدين الله، فهو أحرى بأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حين وآن. فذكر الله له يرقق المشاعر ويوقظ القلوب والضمائر ويرهق الإحساس ويجرح الصدور ويسمو بالنفوس ويزكيها ويترفع بها عن شهواتها ويملك جماحها ويرفع الدرجات ويكفر السيئات، ومع ذلك خبيب على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب إلى الرحمن. فمن الخطورة العظيمة أيها الأحبة أن نتحول إلى منظرين مخططين، ثم لا نكون الربانيين العابدين الأوابين المفردين الذاكرين الله كثيرا المسكتين، فنصبح محرومين نعوذ بالله رب العالمين. المحروم من نعمة ملازمة ذكر الله محروم من الإحساس المرهق والضمير اليقظ الحي، حياته جمود وعطالة وبطالة وانحطاط، أنى له أن يصل لوجهته. إن المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة جدير بأن يذكر الناس بالله حتى إذا ما رؤي ذكر الله تعالى، فكيف به إن كان غافلا؟ أيكون جديرا بالتذكير؟ كلا والله، إن فاقد الشيء لا يعطيه. هل يطلب الماء ممن يستفي عطشا؟ هل يطلب الثوم ممن جسمه عاري؟ يا بانيا بالماء حائط ضيفه، فوق العباد أرى الإناء مهيلا، أرأيت قبلك عاريا يبغي نزال الزارعين؟ كلا، إن بحر الحياة التعوية ليست السباحة فيه بالخط اليسير. فخير للإنسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق، ألا وهي سفينة الإيمان والاطمئنان بذكر الرحمن. كثير ممن يحسنون السباحة غرقوا في هذا البحر، وما رأينا سفينة الإيمان وذكر الرحمن تغرق فيه أبدا. وعلى الطريق سبق المفردون، إن القلب بذكر الرحمن بلد عامر مأمون، وحصن أقسم مأمون، وروضة مباركة لا يكاد ينفذ نعيمها ولا ينضب معينها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الذكر مثل والغفلة رمان، الذكر جواد والغفلة ثمار، فليكن لسان الآل على الطريق. ما كنت لأتخطى المسك إلى الرمان ولا أنفق الحمار بعد الجواد، وإنما يتيمم من لم يجد الماء، ويرعى الهشيم من عدم الجميل، ويركب الصعب فلا دلول له. أما لسان المقال فالعز داري، وظهر العزم راحلتي، والذكر أنسي وموالاه إخواني. فيا قدمي لا ترتدي لي مذلة، ولم ترتقي إلا إلى الحس سلما. الثالثة عشرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم. إن من شأن الساعي إلى الكمال على الطريق أن يقبل على كل أمر ينفع، وأن يسلك السبل المفضية إلى ما رامه وأمله، ويجتنب كل أمر يعوقه ويقطع سيره، ويتأبى بنفسه عن كل ما من شأنه أن ينزل قدره، ويقضي على وقته وحياته ورأس ماله. فتراه مترفعا عن اللهو واللغو، قد شغل نفسه بما يفيدها في آخرتها ودنياها في حدود ما أذن الله له به. فإذا عرض له في حياته أمر من اللغو أعرض عنه وأكرم نفسه عنه، إذ زمنه عنده ثمين، فلا متسع عنده للغو أو لهو مهين. فإليك أخي المسافر العاقل على الطريق، هذه اللفتة من ابن القيم رحمه الله يقول فيها: اشغل نفسك فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه. فإياك ثم إياك أن تمثل الشيطان من بيت أفكاره، فإنه يفسدها عليك فسادا تضعف تداركه، ويلقي إليك الوساوس ويقول بينك وبين الفكر فيما ينفعه، وأنت تعينه على نفسه بتمكينه من قلبك. فمثالك معه كمثال صاحب رحى يطحن فيها الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونه، فإن طردته ولم تمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون فقد واصلت على طحن ما ينفعك، وإن مكنته من إلقاء ما معه في الطاحون أفسد عليك ما في الطاحون من الحب، فخرج الطحين كله فاسدا. فيترك ماؤكم من غير ورد، وذاك لكثرة الأخلاط فيه. فاللبيب يفكر فيما يعنيه، بل فوق ذلك قد علم أن كلامه من عمله، فقل كلامه إلا فيما يعنيه وينفعه. فإن لسان المرء ما لم تكن له حصاد على عوراته لدليل، لا خير في حسم الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل من فتى من منطق في غير حينه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك السور، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فأعنته. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مجر كوضع السيف في موضع الندى. والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت. يقول عطاء بن رباح رحمه الله: أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى بقدر ماره وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه؟ واها ثم واها، إن الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا. دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، فكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ودخل رجل الفضولي على داود الطائي رحمه الله زائرا، فقام يتفقد البيت، ثم قال: يا إمام، إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال: يا ابن أخي، إن لي في البيت 20 سنة ما تأملت سقفا. ما لك وله رحمك الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فأولى لكم ثم أولى لكم مزيد من الصحو واليقظة. هذا واقعنا، حديث بلا فائدة وأسئلة بلا نهاية وتفصيل لا يفيد متحدثا ولا ينفع مستمعا ولا يزكي نفسا، تضيع للطاقات والأعمال سدى، وتلك داهية والله. وأدهى من ذلك من لا يكتفي بتضييع وقته في اللغم واللهو حتى يشتريه بماله ويضل به ويضل. إنها الفاطرة، ونسأل الله العافية. لقد خلق الله هذه النفس شبيهة بالراحة الدائرة التي لا تقف أبدا ولا تسكن، فلا بد لها من شيء تصعد، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن وضع فيها حب طحنت، وإن وضع فيها تراب أو حصن طحنت، ولم تبقى الراحة معطلة أبدا، فلا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحطا وجبنا، فإذا جاء وقت العجين والخبز تبين له حقيقة طحنه، وكل ما يزرع الإنسان يحصده، فأحسن الزرع يحصل حين يحتصده. ورحم الله ابن بشار يوم قال متحدثا بنعمة الله عليه: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر عنها. واسمع أخي لأحد السلف رحمه الله يوم أراد أن يطلق زوجته لأمر ما، فقيل له: ما يسوءك منها؟ قال: أنا لا أهتك سفر زوجتي. ثم طلقها بعد ذلك، فقيل له: فلم طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام عن امرأة صارت أجنبية عني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مجالسه مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها اللون والريح والطعم. كيف لو خطر ببال أحدنا أن يسجل ما يتحدث به في مجلس واحد؟ إنه لا شك سيرى ثما هائلا من الأوراق، ولو حاسب نفسه منصفا لوجد كثيرا من الزلات والسخطات. فنسأل الله الثبات والعفو والصفح عن الزلات. إن نسيت فلا أنسى أن ننبه، أن ننبه على أن مما يعنيك بل يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ولو كره ذلك الفساق والمجرمون. وقالوا لك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن المقياس ليس هواهم بل شرع ربنا ومولاهم. وما على العنبر الفواح من حرج، أما تهي كمه الزبال والجعل. دع أخي ما لا يعنيك ولو كان مباحا، فإنه تضيع لزمانك واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكم من كلمة بني بها قصر في الجنة بل هي كنز من كنوز الجنة، وكم من أخرى باعدت بينك وبين السبل الموصية إلى الجنة. رزقنا الله وإياك الجنة بمنه، لا يضيع يومك في فيه كما ضيعت أنت. الرابعة عشرة، كن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث ينفع، بمعنى لا تضع العلم عند غير أهله فتجحل، ولا تمنع العلم أهله فتحزن. من الناس من يطلب العلم لشر كامل ومكر باطل، فيستعمله في شبه دينية وتلبيس جنين وحيل فقهية، فلا يعان على إمضاء مكره وإكمال شره، فالمهان غير مكرم يحرم. ومنهم من هو بريد الجهل بريد الفطنة، فلا يحمل عليه بكثير العلم فيظلم، ولا يمنع من اليسير فيحرم. وإنما ينفع سمع الآذان إذا قوي فهم القلوب في الأبدان. وقد صدق القائل ونصح يوم قال: لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. ويمنع من كثيره أيضا السفهاء الذين إن سكت لم يسألوه، وإن تكلم لم يعوا عنه، وإن رأوا حسنا دفنوه، إن رأوا سيئا أداعوه، ليعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أداعوا، وإن لم يعلموا كذبوا، وإن عاورتهم كتموا، وعليك جهلوا كحمار السوء، إن أشبعته رمحنا وإن جاعنا. فإذا حملت إلى سبيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفقها. هذا كله يحتاج إلى دراسة وممارسة وميران واختبار، من خلاله يتوسم المتعلم حقا من غيره، كفراسة ابن عباس رضي الله عنهما يوم قال: ما سألني سائل إلا عرفت أفقيه هو أم غير فقيه. أو كفراسة الأعمش رحمه الله يوم رأى شعبة رحمه الله يحدث قوما يرى أنهم غير أهل للحديث، فقال: ويحك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ على الخنازير؟ فإن عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يقوم البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ فلا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقصوك. إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر، فلكل تربة الغرب ولكل بناء الحسن، فجرد السيف في وقت يفيد به، فإن للسيف يوما ثم ينصرم. عرف ذلك العلماء حقا، حتى قال قائلهم وهو عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا فاقدروه قدره. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله ابن حزم في حزمه في ذلك يوم قال: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك الحلوى من به اكتراف وحمى، أو كتسميمك المسك والعنبر من به صداع من اكتدام الصفرى. قالوا: نراك طويل الصمت. قلت لهم: ما طول صمتي من عج ولا خرج، أأنكر البذل في من ليس يعرفه، أم أنكر الضر بين العمي في الغلس؟ فمن حوى العلم ثم أوزعه بجهله غير أهله ظلمه، وكان كالمبتني البناء إذا تم له ما أراده هدمه. وقد قال الشافعي رحمه الله في مصر مدويا عندما كلمه من لا يرى فقها، قال: أأنكر زرا بين راعية الغنم، وأنكر منظوما لراعية النعم، فإن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم. فإن فرج الله الكريم بلطفه وأدركت أهلا للعلوم وللحكم، فسدت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتسم. ومن منع الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وقد أحسن أيضا وحلق كما قال في الطبقات: العلم جهل عند أهل الجهل، كما الجهل جهل عند أهل العلم. ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. فعلى الطريق أخي ضع العلم في أهله على تفاوت، فالدفي يحتاج إلى الزيادة، والبليد يكتفي بالقليل، والسفيه يمنع ويذكر، وذو الشر يذل ويحرم، ولا يعان ويكرم، والجميع يذكر ويوعظ. كل على الطريق لكل سالك بمعيار عقله، وزله بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع به، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار، ولكل ثوب لابس ولكل علم قابض، فلا تكون كمن ألقى رحالته على الحمار وخلى صهوة فرس. وقفة جانبية على الطريق، عرف ولا تصرح فالحال ناطقة، أقول وسر الدجى مسجل كما قال حين كشف الضلع، كلامي إن قلته ضائع، وفي الصمت حدي فما أصنع. الخامسة عشر، قل البطل ولا تسل عن المثقل، بمعنى خذها من أي وعاء خرجت، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فلا تحسب على الطريق أحدا أن تأخذ منه الحكمة، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والدر در ثمين أينما كان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة قد أقر أبا هريرة رضي الله عنه على أن يأخذ ما فيه نفعه من أخبث مخلوق، ألا وهو إبليس الذي كان يسرق من التمر الموكل بحفظه أبو هريرة، ثم اقتدى نفسه من أبي هريرة بتعليمه آية الكرسي فحافظ له من الشيطان حتى يصبح. فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب، فالحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه وينتفع بها، والكذاب قد يصدق فاعلم وحقق، لا تحقرن الرأي غير لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائب. السادسة عشرة، احترم الحقيقة وتجنب الإغراق في مبالغة فهي قبيحة تشوه الحقيقة، تقرب البعيد وتبعد القريب، وتظهر غبك في الرؤية على الطريق، إنها تماجد استخفاف بعقل السامع وسخرية لوجدانه، كما يقول صاحب زغن الدعاء، تهويل وتزييف للواقع، شطط وتبخيم وتضخيم ضد الحقيقة، فالعجز عن رؤية الواقع على ما هو عليه، وضعف بالنقد مشين حتى يرى سيئا ما ليس بالسوء، وكي يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإغراق بالمبالغة تكفي في حياة عامة الناس، وهي ظاهرة في سلوك المجتمع والأسرة والفرد، وقد تعالج بمثلها داخل بذات أين الدواء. في كتاب السلوك المثالي للطفل المسلم ما تحواه يقول: جاء طفل مزرعا نحو أمه قائلا: لقد وجدت في الحمام فأرا يا أماه مثل الفيل. فردت عليه الأم مؤنبة له: قلت لك مليون مرة لا أبالغ. فقل لي بالله أيهما أكثر مبالغة؟ أليس الطفل معذورا فيما أخبر به عن أمه؟ فلا، وحاله محصل النص: لكن لست تعمله فأنت أولى بذا مني على خجلي. هذا على مستوى الأسرة والعامة، وتلك والله فاقرة وقبيحة وقاطعة، لكنها سحاق طلاب العلم والأخيار، ثغرة كبيرة في جدران بنيانهم التربوي لا تكاد تسد، فكل خسوف في الدرار شنيعة، ولكنه في الشمس والبدر أجمع. إنها تظهر جلية ذكينة في الحكم على الآخرين قدحا ومدحا، فهذا يمدح ممدوحه حتى يوصله ذرى الجبال، فلا تزال تسمع ما يلي: فلان ابن تيمية عصره، وابن حجر زمانه، وبخاري أوانه، ليس له مثال، علامة فهامة، حتى إذا ما حصل أمر أي أمر تغير وتبدل، وصار الأنف ذنبا نصبت له المجانين، وأرسلت الصواعق وثلت السيوف ورفعت المعارف، ومن قمم الجبال إلى حضيض الإهمال، فإذا هو مارد خرج من قمصمه، فإياك وإياك لا تتبع أقواله، إنه غاوي مضل مارع معاند قائد فاسد العقيدة، أشر على الإسلام من اليهود والنصارى، حيث
وظلم وشطط وجور وعدم التزام وتدمير جنان. يا عين الحسي يا قلوب تفطري يا نفس نفسي يا مروءة نادي إن دام هذا ولم يحدث له في يوم لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إلى الملح فسد. رحم الله القائل ومن قال والله إن الأمة لن تأخذ موضعها بين الأمم حتى تضع الكلمة في موضعها. كيف تحيا أمة قد ودعت كلمة العدل ولم تتذكر؟ فهيا أقبل بقلبك وقالبك واسمع إلى صاحب كيف تحاول وهو يخاطبك قائلا لتبتعد عن تهوين ما لا يعجبك وتهوين ما يعجبك. فإنك إن استهرت بذلك فسيضطر صاحبك لتفحص عينيك عند سماع جديد الأخبار منك. نعم إن الحقيقة غالية عند أصحاب النفوس القويمة والعقول المستقيمة ولو كانت بغير صالحهم فهي على مظهرتها ثمينة. أما غيرهم فيخدع نفسه ويخدع غيره فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد إلى طرف حق الأمور ذميم. بالملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير. صور العمى تسى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. دواؤك منك ولا تشكر وداؤك فيك ولا تفجر. السابعة عشرة الأصل في المسلم السلامة من المبادئ المهمة في التعامل على الطريق بين المسلمين إحسان الظن بهم وخلع المنظار الأسود عند النظر إلى مواقفهم وأعمالهم فكيف بنياتهم والحكم على سرائرهم التي علمها عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر وعلانية. الأصل في المسلم الستر والصيانة حتى تظهر منه الصيانة. لكن من الناس من ينظاره أسود أفهام الناس عندهم سقيمة ومقاصدهم سيئة. كلما سمع من إنسان خيرا كذب وكلما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه. هم الشوك والورد أقرانهم وليس لدى الشوك غير الإبر. فكنت كذئب السوء لما رأى دما في صاحبه يوما أحال على الدم. يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. مبدع لكنه إبداع سلبي. مبدع في تقسيم ما بينه وبين الناس في جسور الثقة والذي يريد هداية الناس يبني جسور الثقة بينه وبين الناس ليكسب القلوب فيزرع فيها خوف وحب علام الغيوب. ها هو الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله لقي من صنوف الأذى على يدي الأشرف موسى ما لقي ثم رجع الأشرف إلى الحق بعدما تبين له وأحب الشيخ حبا جما وقدمه على غيره وعمل بفتاواه. ولما مرض الأشرف قال يا عز اجعلني في حل وادعني. فقال الشيخ أما محاللتك فإني كل ليلة أحالل الخلق وأبيت وليس عندي لأحد مظلمة وأرى أن يكون أجري على الله لا على عباد الله عملا بقول الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يكن بالكره مسلما. ثم أوصاه الشيخ بالصلح مع أخيه فتم له ذلك. ثم ذكره بمنع المنكرات وإبطال ما يمارس العمال من الموبقات من إباحة الفروض وإدمان الخمور وارتكاب الفجور. وقال له إن أفضل ما ترضى الله به أن تبطل ذلك في مملكتك فأمر بإبطال ذلك كله. وقال للشيخ جزاك الله خيرا وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه ولقي الله فرحمه الله. هكذا أخي يجب أن نكون من حسن الظن بالمسلمين حتى نصل بدعوتنا إلى سويداء قلوب المدعوين. فمن وجد الإحسان قيدا فقيدا وعلنا أن الطرح سوء الظن واتباع الهوى فاتباع الهوى يفرق ويشتت ويمزق لأن الحق واحد والأهواء بعدد رؤوس الخلق. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله كجود القز ينزل دائما ويهلك غما والظماء ونافذ. فخير لك إن أردت النجاة على الطريق أن تسيء الظن بنفسك لا بالمسلمين لأن حسن الظن بالنفس يمنع كمال التسليح عن عيوبها.
ويلبس عليك مثالبها فترى المساوئ محاسنا والعيوب كمالا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين تصفت بالمساوئ فلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها ومن أحسن ظنه بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه إذا أنت لم تعط الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. الثامنة عشرة من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ما منا أحد إلا وله زلة وخضع وسبطة ورأي قد يكون فيه سبوة وزلة المسلم إما أن تعرف وتشاع وتذاع فيستمرئها صاحبها وينسلخ عنه الحياة ويصعب عليه الرجوع كما يقول صاحب ضوابط العمل وإما أن تكون زلته حديثة في صدره لا يعلمها إلا الله وحده فهذا رجوعه أسرع بإذن الله وأقرب فلا يكن أحدنا عونا للشيطان على أخيه فليس الذئب يأكل لحم الإبل ولا يجوز الباب إلا عاقل مؤمن يختار رضوان الله العلي الكبير إن العامل يتعرض لعثرات وقد يحصل منه هفوات ثم ينبري له من سمه حرب وذلوله صعب يشيع ويذيع لا يقف له قرار ولا ينعم له بال كأنما يتقلب على حدك السعدان أو يتلوى على جبل الغضب ينحف وينبح ويلهث ينكأ جروحا ويثير أشجانا يرفع عقيرته لا يعذبه أحد ولا يرتاح لبروز أحد إرضاؤه لا يدرك أطيش من ذباب لو وزنت أحلامه الخفافا على الميزان ما وزنت ذبابا جليد بليد وما على الكلب أن يعتاده السعر ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتلي فمطالب بإعادة ومطالب بزيادة ومهلل ومصفق كالكلب إن جاء لم يمنعك بصفة وإن ينل شبعا من لحم أجر فيا عجبا من زائر وهو تعلم يخال سكوت الليل وهنا فيعتدي غرورا وينسى بأسه حين يغضب فالتعامل معه كالهاتف لا يلتفت إلى ما في كلامه من طعن ويؤخذ ما فيه من حق إن وجد فإن الحق هو الحق وللداعية خيره وعلى الطاعن فضله فما الأسد الجرام يوما بعافس صريمته إن أن أو بسط الحلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس لا تراه إلا منتقدا ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم فهو مثل السيف الذباب يترك موضع الفرح والسلامة ويقع على الترح والأذى وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج أرضى بنفسك أن تكون كصغار الكلب أو شر الطبل على حد قول القائل صغار الكلب أكثرها عواء وشر الطبل أكثرها دوية صغير العقل في الأعراض يلهوه وذو اللب الرجيح يراه غيا ومن نظر الأمور بعين عقل جرى في هذه الدنيا أبيا إن الوقيعة كالسحة شر وفساد وفرقة وتمكين للعدو وبهتان نهايتها خصومة وتدابر وقطيعة وقعود وقرار لعين عدو وهلاك على الطريق وهكذا الذباب على الطعام يطير والفراش على الشهاب يتساقط سلام من كان على ذا ومنظره مما يشق على الآذان والحدث فلا تعره حماما على الطريق ولا تنتصر لنفسك فإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران وعجبا لمسلم قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في إخوانه المسلمين ثم يريد أن ينجح ويفلح متى يفلح من يطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجهلة من سنين متى يفلح من يشفي صدور قوم كافرين في الوقوع في إخوانه المسلمين تعشى عيون في النهار فلا ترى وترى عيون في الظلام وترقب ويسير ذو جهل بحكمة غيره ويتيه ذو العقل السديد ويسلب فيا معاشر الموحدين إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بكل نقيصة لكنه لا يستطيع أن يثبت دعواه إلا إذا كان صادقا وكم على الأرض أشجار مورقة وليس يرجم إلا من به ثمر كل يصيد الليل وهو مقيد ويعز صيد الضيغم المفتوح واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولو أنه كلما اختلف اثنان تهاجرا وتقاطعا ما بقي بين المسلمين أخوة. فليتق الله امرؤ في اخوانه وليتسع صدره لوجهات نظرهم، فلا تذهب معه المروءه والمحبه، والمؤمن يكثر وينصح لا يكشف ولا يفضح. امنا التقوى وقد ارفعتنا من هواها ونحن نسبى الفطاما، فاشرب من الماء القراح منعما، فلكم ورثت الماء غير قراح، وهات حديثا كقطر الندى يجدد في النفس ما بجدا، فيغشي لآمالنا منعشا ويمسي لآلامنا مرشدا. وقفة جانبية أخرى على الطريق، يقول: لا تسل لئيما فأذل من اللئيم سائل، من كان يأمل أن يرى من ساقط ليلا سنيا فلقد رجا أن يجتني من عوسج الرطب الجليا. 19: ما كل عود ناظر بنضاري، ما كل عود ناظر بنضاري، ما كل من حسن منظره حسن مخبره، فلا تغلب المظاهر على الحقائق على الطريق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وابنه تقله أو تكذبه، فما الحزن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. إن من عباد الله على الطريق من تشرب إليه الأعناق ويسترعي الانتباه، لكنه خائر فائر لا خير فيه فلا يغتر به، لهم منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أدفع، فمردود بهاؤهم عليهم كما رد النكاح بلا وليه. ومن عباد الله على الطريق من لا تشرئب إليه الأعناق